لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى.
هذا الموسم برعاية رائد فينتشرز. رائد فينتشرز صندوق رأس مال جريء أسسته المجدوع القابضة بحيث يستثمر في المشاريع التقنية الناشئة في السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعني إذا سويت مشروع تقني وبدي يدخل فلوس واحتجت مستثمر يساعدك تكبر وتتوسع، فأنصح تتواصل مع ناس مثل رائد فينتشرز. إذا تبي تعرف معلومات أكثر عنهم والمشاريع اللي استثمروا فيها إلى الآن، شيك على موقعهم raed.vc raed.vc. يلا حيو، سالفت اليوم عن موقع أرقام المتخصص في أسواق المال الخليجية، مع أني فعليا ما لي ذاك الاهتمام بالأسهم أو أي شيء يغطيه الموقع. أوكي، شاركت لي قبل بكم اكتتاب وشريت لي أسهم في كم شركة زي ناس كثير يعني، بس ماني باللي كل يوم أقعد أتابع السوق وأخباره وش اللي طلع وش اللي نزل. ولكن كشخص له تجربة في إدارة وإنتاج المحتوى في مجال متخصص، لفت انتباهي ثلاث أشياء في أرقام تميزه عن أغلب مواقع المحتوى العربية الثانية. أولاً، عنده فريق احترافي يكتب وينشر على مدار الساعة. ثانياً، أنه استثمر بشكل كبير في جمع بيانات يحتاجها الأفراد والشركات في هالمجال. وثالثاً، لأنه قدر يدفعهم عليها. ومثل ما أنت عارف، ربعنا يتوقعون أن المحتوى على الإنترنت دائم يكون ببلاش. ففي خلال أحد سفرات العمل لدبي، جلست مع طارق عسيري مؤسس أرقام، أشوف كيف كانت بدايته مع الموقع وكيف حول الفكرة إلى شركة فيها أكثر من 160 موظف في الرياض ودبي والقاهرة ما شاء الله.
البداية تعود إلى عام 2004. في عام 2004 إذا تتذكر هذيك الأيام، كان في نشاط غير مسبوق في أسواق الأسهم وكمان العقار، وبدأت أسواق الأسهم تجذب المستثمرين بشكل كبير، ولكن للأسف لم يكن لدى المستثمرين أي وسيلة أنهم يحصلون على المعلومات بطريقة سهلة واضحة وسلسة وشفافة، وما كان في مصدر إخباري يساعدك في أنك تعرف إيش الأخبار تبع الشركة في أي وقت من الأوقات. وقتها كنت شغال
بس نفس المجال؟
لا ماني في نفس المجال، لا.
أوكي،
ولكن كان في فرصة.
دراستك بنفس المجال برضو ولا؟
دراستي في نظم المعلومات الإدارية.
أنت ما لك علاقة بالسوق المالية عموما؟ لا، من قريب ولا من بعيد؟
لا ما لي علاقة.
أوكي،
ما لي علاقة غير الاهتمام والقراءة وتجريب الحظ وكذا، ولكن لم تكن لدي.
يعني وقتها كنت زيك زي غيرك، اللهم محتاج معلومة.
نعم، فكان الحصول على المعلومة صعب جدا، لدرجة أنه أحيانا كان الحصول على تقرير سنوي لأي شركة يعتبر مهمة مستحيلة إذا صح التعبير. يعني إذا أنت تبغى مثلا معلومة عن شركة مثلا موجودة في جدة، فتشوف لك واحد مسافر على جدة وتقول له بالله يخليك مر على الشركة الفلانية وجبنا التقرير السنوي، والتقرير السنوي هذا أصلا صدر يعني له صدر مثلا 6 أشهر
ممتاز
وهكذا يعني. فما كان في PDF، ما كان موجود.
أوه، كان مرة قديم
الكلام ذي. نعم، تخيل ما كان موجود، يعني الحصول على PDF، الحصول على أبسط المعلومات هذه ما كانت موجودة. في هذاك الوقت كان في ثورة في عالم المنتديات، وكان كل اللي موجود عالم يعني منتديات. أقصى طموح لأي شخص هو أنه يعمل منتدى ويعمل الجروبات
ويتواصلون مع بعض عن السوق.
بالضبط. فكان من الصعب جدا انك انت تعرف مين اللي يتكلم بصدق، ايش الاخبار مصدرها. يعني ابسط الاشياء حول سوق الاسهم لم تكن متوفره.
حلو.
فكانت الفكره كانت يعني المجال واضح انه في فراغ يعني ما تخطئه العين. وكان
طبعا الفراغ هذا مبني على تقدير الشخصي يعني.
نعم، على تقدير الشخصي وبالمقارنه ايضا. يعني بمعنى أنك أنت لو كنت تستثمر مثلا في الأسواق الأمريكية، راح تتفاجأ مثلا بالكم المعلومات الهائل في هذاك الوقت، يعني عام 2004 تحصل معلومات هائلة جدا عن أي شركة أنت تحب تستثمر فيها، سواء من الأخبار، سواء من التقارير المالية، سواء من التشارتس تتداول. يعني كان موضوع سهل جدا
برا. هل هي الجهات الرسمية توفرها وقتها؟ يعني هل كانت الجهات الرسمية هي اللي توفرها؟
لا، كان كمواقع
أو الناس متخصصين يعني.
أي مواقع يعني زي ياهو فاينانس، زي ماركت ووتش، يعني مواقع أخرى. فكان سهل الحصول على المعلومة بالنسبة للمستثمر، سهل جدا. ولكن هنا كان الوضع مختلف تماما. يعني
تحصل على أخبار أو تقارير أو أي شيء صعب، صعب جدا.
فكيف
فكان هنا الفكرة إنه إحنا
كهواية تبدأ؟
لا مش كهواية، كمشروع فعلي، يعني مشروع بحجم بحجم زي ما نقول رويترز مثلا، أو
ممتاز.
يعني موقع مالي لتغطية الأسواق المالية في المنطقة الخليجية.
طيب.
فكان هذا هو
كان في أحد يشارك الموضوع هذا ولا أو الهوس هذا ولا أنك بديت بالحالك بداية؟
لا كان في معايا كان في معايا أحد الشركاء وبدينا.
هو كان يعني كان تخصص يخدم الموقع ولا برضو ما له علاقة زيك؟
لا لا كان له تخصص برضو، يعني ما كنا متخصصين مباشرة في المجال، ولكن كانت السوق واضح، يعني في فراغ في فراغ.
تمام. وهو موظف برضو ما كان متفرغ.
نعم.
وكيف كانت البداية؟ أول شيء سويته يوم جيت تبدأ؟
البداية كانت إن إحنا نشوف بس قديش ممكن يكلف الموضوع، وكبداية أي مشروع نبغى نشوف السوق كيف ممكن نحصل على المعلومات، سواء من الأسواق المالية أو من الجهات اللي تقدم المعلومات في ذلك الوقت، كم ممكن يكلف الموقع، كيف ممكن نوظف الموظفين، تدريبهم إلى آخره.
هدف كان يكون مشروع يعني بهدف ربحي أو أنه بس تبغى تأسس الشيء هذا؟
لا كان الهدف أنه يكون مشروع يعني لسنوات قادمة، يعني ما كان هدف مؤقت أو خلاص بنعمله بكرة يعني.
بس أنا شفت مثلا أصحاب مواقع يقول لك والله خلاص متخصصة أبغى شيء يغطي تكاليفه، شيء يعني يكبر، لكن يعني ما الهدف منه ما هو الربح. وفي ناس يقول لك لا والله أنا مسويه لأنه في فرصة زي ما ذكرت قبل شوي وبطلع منها فلوس.
نعم.
فتوجهك وش كان؟
لا كان توجه ان احنا عارفين انه الموضوع بيستغرق سنوات على بال ما انت تبدا تحقق ارباح، لانه من تجارب الانترنت في السوق الامريكي مثلا هذيك الايام، يعني احنا لما بدينا كان في بعد مشكله الدوت كوم واللي حصلت في عام 2000 وكذا، في شركات خسرت، في شركات ما نجحت، ووجدنا انه في شركات الانترنت تاخذ وقت اطول على بال ما تحقق
وما زالت الى الان يعني
وما زالت الى الان. فالموضوع كان انه في لازم يكون الموضوع في نفس طويل وليس مؤقت. شيء اخر ايضا يعني يعتبر السوق السعودي بمقاييس تلك الايام هو المقاييس الحالي هو اكبر سوق في الشرق الاوسط. فتخيل أنت أكبر سوق في الشرق الأوسط ولا يوجد مصدر مالي أو إخباري أو معلوماتي يوفر للمستثمرين المعلومة بدون عناء.
والمستثمرين وقتها ما عندهم مشكلة يعني ماشيين على عماها كذا؟
نعم كانوا ماشيين على عماها.
على أساس؟
على منتديات، على
سوالف فلان،
على شائعات، على إلين حصلت المشكلة اللي في فبراير عام 2006 اللي حصل فيه انهيار للسوق. نزل من وصل المؤشر إلى 21,000 تقريبا وهبط بعدها. هذا خلى الناس يعني زي ما تقول يسألون أنفسهم إيش اللي حصل بالضبط يعني. ففي ناس خسروا للأسف الشديد، وفي ناس حاولوا يتعلمون من التجربة هذه. فنعتبر أن احنا كانت فرصة جيدة بالنسبة لنا أن احنا نكون موجودين، لأنه كان السوق يتطلع.
أنتم بديتوا بعد انهيار السوق ولا كنتوا بادين يوم انهار؟
احنا بدينا من بداية 2005.
أوكي.
وهذه نقطة مهمة جدا، احنا بدينا بداية 2005 وأطلقنا الموقع في شهر مارس 2007.
أوكي.
يعني نتكلم عن 27 شهر.
وش كان ينسون ال 27 شهر هذه؟
سؤال جيد.
فترة طويلة جدا. أيوه. انك
في ناس كثير يعني يقول انتم تسوون موقع انترنت.
أيوه.
اوكي. اللي احنا كنا نسويه خلال الفترة هذه كنا نبني قاعدة بيانات.
تمام.
وقاعدة البيانات ما تبنى بين يوم وليلة. ما لها علاقة ببناء الموقع.
يعني
قاعدة البيانات شيء وبناء الموقع شيء آخر. المعلومات هذه ما كانت متوفرة. لم تكن متوفرة يعني. المعلومات هذه كانت متناثرة للشركات.
بديت من وين تجمع المعلومات هذه؟
بدينا مثلا يعني زي القوائم المالية مثلا في السعودية كانت تنشر في الصحف. في الصحف، فتضطر انك انت تاخذ الصحيفة وتشدها ودخلها يدوي وزي كذا. نفس الكلام بالنسبة للأسواق الأخرى زي الإمارات ودبي وقطر والبحرين والكويت وعمان، أيضا بدأنا في تجميعها وكذا. فالعملية هذه أخذت تقريبا 27 شهر.
بس هذه غير القوائم المالية، وش كان في أشياء طولت الفترة؟ لأن طويلة مرة الفترة صراحة.
نعم، كان في القوائم المالية اللي ما كانت متوفرة يعني، وكان في عندك الأخبار إنك ترجع وتجمع الأخبار القديمة وتطورات للشركات، يعني إيش الأحداث اللي حصلت في الشركة.
بس هل هل قضيت 27 شهر لأن الموضوع صعب أو لأنك تبغى تبدأ بمحتوى غني؟
هذه واحدة، نحن نبغى نبدأ بداية صحيحة.
أوكي.
نبدأ بداية صحيحة. الشيء الثاني وهذا هو المهم، كان له علاقة بالتعيين الموظفين وتدريبهم، وهذا هذا شيء ما تقدر تعمله بين يوم وليلة.
بالرياض كان؟
كان في الرياض وفي دبي.
لا أنت الحين دخلت على مكتب دبي ولا توك الحين يوم بديت
لا لما بدينا في مكتب دبي.
بديت مباشرة في دبي؟
نعم.
طيب وليش أنت وين كنت ساكن قبله؟
كنت ساكن في السعودية.
إيه بس
في الخبر.
أوكي.
إيه.
وش ودك دبي؟
ودانا دبي السببين. السبب الأول سهولة الإجراءات
في فترة الإعداد.
إيه فترة الإعداد والتوظيف والأمور هذه.
في عام كم هذه؟
هذا الكلام عام 2005.
تمام.
إيه.
ليش وش كان الفرق بين السعودية ودبي؟
كان فرق يعني، كان إنشاء شركة هنا يتم بسرعة كبيرة جدا بعكس في السعودية.
كان يحتاج تصاريح شغلكم، تصاريح معينة غير تحتاج الشركات عادة؟
طبعا.
زي إيش؟
يعني في أوراق كثيرة يعني ما تحضرني الآن، بس كان في يعني متطلبات كثيرة.
أقصد بحكم التخصص.
زي إيش؟
شيء له علاقة بالسوق المال مثلا ولا؟
لا ما له علاقة، لأن إحنا عبارة عن موقع قاعدة بيانات.
تمام.
قاعدة بيانات يعني إحنا لا نقوم بالتحليل.
إيه.
ولا نقوم بتقديم المشورة ولا الاستشارة ولا، فبالتالي
جمعون اللي موجود بس.
نجمع اللي موجود ونطرحه لك أنت كمحلل مالي أو كمهتم في الأسواق المالية
ونتحلل.
ونتحلل يعني وتستنتج كما تريد.
انتقالك لدبي ما كان صعب؟
والله كان صعب في البداية، ولكن طبعا لأنه هذيك الفترة كان فيه ثورة عقارية سواء كان موجود هنا في دبي أو السعودية، فكان لما أنت تكلم أحد وتقول له والله مسوي موقع إنترنت موقع مالي كذا، طالع فيك يستغرب يعني. يعني يقول لك روح اشتر شقة وبيعها بعد شهر أحسن لك. ولكن الانهيار اللي حصل في السوق المالي في السعودية، وكمان الانهيار أو أزمة عام 2008 خلت الناس يعني تفكر، وخلت الناس تسأل يعني كيف ممكن نحصل على المعلومات، كيف ممكن نثقف أنفسنا حول الأسواق المالية أو حول الاقتصاد بشكل عام. يعني بدأ الناس تسأل ليش بنك يفلس، كيف
أوكي.
ليش العقار انهار بالشكل هذا، ليش خلق نوع من الصدمة للجميع، إنه يبدأ يفكر وإنه يبحث عن المعلومات من مصادرها الصحيحة، وهذا شكل نوع نقلة مختلفة في وعي الناس والمستثمرين بشكل عام.
ودي أركز على نقطة الانتقال لدبي، لأن كثير ناس سواء سابقا أو الآن يفكرون فيها لسبب أو لآخر، يعني في أسباب كثيرة يمكن ما يسعني ذكرها الآن. كيف كانت تجربة الانتقال إلى دبي؟ هل وجدت صعوبة في أنك تتعود على، خاصة أن أغلى من الرياض مثلا أو الخبر، وشلون انتقلت من هناك لهنا بما أنك في دبي حاليا يعني نسجل مقابلة؟
بالسيارة
كذا على طول. لا لأنه أنت تقريبا غيرت مكان معيشتك من مكان إلى مكان.
نعم. كان الهدف هو الرغبة الجامحة في أنه إنجاز شيء بأسرع وقت ممكن. كان هذا هو الهدف الأساسي.
بس متعب نفسيا الموضوع؟
والله مش متعب كبير يعني. ما
ما فقدت أخوياك هلك؟
لا يعني مش ذيك الدرجة يعني مش ذيك الدرجة. بس إنه أول ما تبدأ يعني ما أنت عارف إيش اللي راح يصير في المستقبل. فأنت في البداية تقول والله أوكي أنا بسوي الشغلة هذه في 3 أشهر 4 أشهر وبعدين يمتد الموضوع فيك وتبدأ تتغير وتبدأ تتأقلم.
كنت ناوي تخليها مرحلة مؤقتة في دبي بعدين ترجع؟
كان إيوه كان يعني كان التفكير يعني في النطاق هذا إنه. ولكن طبعا كان اختيارنا لدبي ايضا بسبب ان احنا نغطي الاسواق الخليجيه. فكان يتطلب انه يكون عندنا مكتب يساعدنا على تغطيه الاسواق الخليجيه وكان عندنا ايضا خطه ان احنا نغطي الاسواق العربيه ايضا.
بس ايش علاقه هذا بالمكان؟ يعني ما تقدر تسوي في الرياض مثلا؟
لا هناك كان اسهل بسبب الحصول على المواهب. في تسهيلات يعني لوجستية من ناحية السفر من ناحية
لو بتجيب أحد
فيز. إيوه نعم. فكان الوضع هنا أسهل.
تمام. الفترة 27 شهر هذه أنت من بدايتها انتقلت لدبي؟
نعم.
يعني تركت وظيفتك؟
نعم.
الفلوس اللي عيشتك 27 شهر هذه من وين وش كان مصدرها؟
كان مصدرها المبلغ التأسيسي للشركة.
يعني من جيبك؟
يا كان في مبلغ يعني في رأس مال للشركة يعني التزم فيه الشركاء وبدأنا فيه.
وكنتم حاطين في بالكم انه بيقعد 27 شهر ولا
لا؟ طبعا
لانصدمتوا انه 27 شهر.
لا طبعا اللي حصل انه المعلومات جمع المعلومات تدريب الموظفين
على وش
تدريبهم على على يعني على الطريقة على البروسيس الكاملة هذه اللي موجودة نبغى نعملها في الموقع. يعني مثلا كيف تكتب خبر عن مثلا كيف ان الشركة حققت ارباح ولا لا. في صياغة معينة وفي نظام معين لازم يتبع بعيدا عن العواطف وبعيدا عن اي امور اخرى بحيث انك انت لما تكتبه توصل المعلومه بشكلها الصحيح للقارئ.
بس شلون تضمن انه يلتزم
ما هذه على اساس كذا كان الموضوع يحتاج وقت طويل.
هل كنت تسوي لهم مثلا دليل يمشي عليه؟
طبعا نعم.
والدليل هذا يحتوي على ايش؟
يحتوي على اللي احنا نسميها الجايد لاينز او
الانظمه
او التعليمات.
اللي دليل الكتابه تقريبا.
دليل الكتابه. أي. بالضبط. طبعا هذا جزء واحد. بقي عندك يعني الشركه اي شركه مثلا مدرجه في السوق في عندهم توزيع ارباح في عندهم اسهم منحه في عندهم اخبار مؤثره في اندباجات في استحواذات فكل هذه كان لازم ترصدها بدقه.
بس كل شغلكم كان مجرد تجميع بيانات من المتوفرة في الجرائد؟
في البداية كان تجميع معلومات.
هل في معلومات كانت عند جهات معينة لازم يعطهم يعطونكم إياها؟
طبعا
نحن نتكلم 27 شهر الآن.
نعم. يعني مثلا أضرب لك مثال. مثلا كان مثلا السوق الكويتي السوق الكويتي كان يطلب منك أنك تفتح صندوق بريدي عندهم في سوق المال عشان تقدر تحصل على المعلومات البديهية. فكان كل سوق له مخبين المعلومات بطريقة مختلفة يعني.
في جهة ما كانت تعطي المعلومات لأي أحد واضطريت أنك
لا وقتها كانوا يعني إذا صح التعبير كنا نحن متقدمين على الأسواق هذه من ناحية تكنولوجية ومن ناحية يعني كنا سابقين.
أنا قصدي في الحصول على المعلومة هل في جهة طفشتكم ولا رفضت في البداية تعطيكم أي معلومات؟
لا ما وجدنا يعني. بس إنه أصلا المعلومات غير موجودة يعني
أتكلم عن الأشياء الأساسية زي مثلا السوق الكويتية. إيه؟ أنتم اضطريت أنكم تمشون مع نفس الإجراء وتفتحون صندوق بريد صح؟
نعم.
يعني ما كلمتوهم ضربتوا استثناء مثلا لأنكم والله
لا لا في تعليمات ولازم تمشي عليها.
وفي ذيك الفترة كيف كنت مخطط تطلع فلوس؟
في البداية طبعا كان الإعلان. الإعلان
كنت أتوقع أنه والله إذا جاني عدد كافي من الناس بقدر.
نعم بالضبط
أشغل الإعلانات.
وسوق الإعلانات كان بينمو. ممكن نتطرق للموضوع هذا لاحقا. بس أنه في البداية كان يعني إذا تسأل أنت 27 شهر هذه هي كانت تأسيس وتوظيف الموظفين. طبعا الموظفين اللي موجودين عندنا ما هم موظفين عاديين، يعني في لازم يكون عندهم مؤهلات، لازم يكون متخصصين في المالية أو في المحاسبة، وكمان عنده قدرة في الكتابة، يقدر يعبر عن الأرقام اللي يشوفها ويكتبها وهكذا.
هل تشوف في فرق لو أنك عندك تلقى ناس زي كذا في السعودية عن إنه يعني عن تجربتك في دبي؟
الآن موجود طبعًا.
بس سابقًا كان صعب جدًا.
سابقًا يعني ما حد بيجيك أساسًا. سابقًا ما في أحد راح يقبل إنه يشتغل في شركة إذا ما كانت أرامكو أو سابك أو شركة كبيرة أو قطاع حكومي.
بس الآن شوف
يعني
تغير.
انسى تمامًا.
الآن اختلف الوضع.
تمام. الآن اختلف الوضع.
تمام.
إيه.
ليش 27 شهر؟ يعني هل
طبعا في احد الاسباب ايضا ان احنا اجلنا التدشين عده مرات،
مريت في مشاكل معينه،
يا اما مشاكل معينه يا اما انه مثلا التاريخ اللي احنا قررنا نطلق فيه ما كان مناسب فنضطر ناجله شهر او حاجه زي كذا. ولكن تقدر تقول انت هي من يعني من 20 الى 27 شهر يعني. تمام. الفتره هذه
يوم خلصت كم شخص كنت
في البداية؟ كنا تقريبا
يوم جاء وقت الإطلاق
كم؟ لما جاء وقت الإطلاق كنا حوالي 25.
أوه ما شاء الله.
يا
أوكي. وش كان يسوون 25؟
كان الـ IT تقنية.
أي.
وكان والموظفين المحررين.
المحررين هم الأغلبية كانوا ولا؟
تقريبا.
كل اللي معك كانوا فول تايم؟
نعم كانوا فول تايم.
غريب المحرر يعني ما وش فائدته يشتغل دوم كامل معك؟
ايوه هذه النقطة الأخرى اللي للناس برضو ما تستوعبها. المحرر اللي عندنا محرر غير عادي، محرر متخصص.
اوكي.
ايوه ولازم يتدرب على اللي ترجمناها قبل شوية الجايد لاينز، ايوه فلازم لازم يتعود على اسلوب الكتابه واسلوب، وهذا ما ينفع انه يكون.
طيب هذه بس هذه فتره تدريب يعني، ليش ما تعطيني تخليه مثلا ياخذ اجازه اسبوع يتدرب بعدين يبدا يرسل لك؟
ما يصلح. لا ما يصلح.
ليش
ما يصلح؟ لازم يكون عندك.
لازم يكون. هل الشغل ياخذ الثمان ساعات كامله
طبعا؟
اوكي.
يعني احنا الان نشتغل 24 ساعه. 24 ساعه
شفتات يعني؟
ايه.
اوكي. الى كذا
لتغطيه الاسواق، ويعني اليوم احنا ما نغطي السوق السعودي فقط، يعني نغطي كمان الاحداث العالميه اللي تصير حول العالم والتي قد يكون لها تاثير على الاسواق.
ومن البدايه كنت مسويها نظام شفتات تغطيه 24 ساعه؟
لا طبعا، هذه من الاشياء اللي تطورت مع الوقت يعني. بناء على طلبات الناس. وخصوصا بعد الازمه العالميه، يعني صار اي حاجه تحدث خارج السعودية أو خارج المنطقة الخليجية يؤثر بشكل أو بآخر، والناس تحب تعرف عنه.
تمام. البداية كيف كانت الإطلاق؟
البداية كانت في شهر مارس 2007. فأطلقنا هذاك اليوم، وكان يعني
وين حاولت تنشر الموقع أول شيء؟
في البداية يعني أغلب الطريقة اللي نشرنا فيها الموقع كانت عن طريق الورد اوف ماوث،
تخلي الناس ينشرون،
الناس بنفسهم ينشروا.
كانوا حاسين بقيمته من أول ما طلع ولا؟
أعتقد نعم. نعم. السبب في ذلك يعود إلى الطريقة المتميزة اللي كنا ننشر فيها الأخبار. يعني مثلا أضرب لك مثال، يعني تقريبا إحنا الوحيدين إلى الآن اللي ننشر الأخبار بطريقة الجداول. يعني أنت لما تقرأ المعلومة تقرأها في جدول. قد يبدو الكلام هذا يعني بديهي أو شيء، ولكنه إلى حد الآن إحنا الوحيدين تقريبا اللي نقوم بالعمل هذا. بينما مثلا الصحف الأخرى وكذا تحصل الأرقام جوا الكلام. فما تعرف، ما تقدر تقارن عينك كذا، ما تقدر تقارن الربع هذا مع الربع السابق أو زي كذا. طبعا نوعية الأخبار، نوعية الزوايا اللي كنا نغطي فيها الأسواق المالية ساعدت في الانتشار. فتقدر تقول انه اغلب الانتشار اللي حصلنا هو كان من كلام الناس
بحكم حصريتكم يعني، ما كان في احد ثاني يسوي شيء ذا.
نعم.
طيب كانت البداية بهالشكل، الدخل المالي متى بدأ يجيكم؟
الدخل المالي بدأ يجينا تقريبا من أول سنة يعني،
على شكل إعلان،
على شكل إعلانات على شكل إعلانات. وسوق الإعلانات في هذاك الوقت كان 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 يعني دوبه يبدأ. فأخذ وقت يعني، كان ينمو سنويا وكان حتى هذاك الوقت اغلب الميزانيات الاعلانيه للشركات كانت تروح للمنتديات.
انتم كم سنه كنتوا تحسبون حسابها في تاسيس الشركه؟ انه قعدت سنتين وشوي عشان بس تطلق الموقع.
اي
فكم الفلوس اللي كانت عندكم، كم سنه كانت تغطي؟ ما اذكر
ما اذكر، بس انه المشروع هذا ما هو مشروع سنه او سنتين.
إيه؟
هذا مشروع لا يقل عن 10 سنوات
يعني. معك، بس لما جيت تحسب التكاليف كم سنة حسبت؟ يعني هل حسبتوا مثلا قلتوا بنحسب تكاليف 5 سنوات نغطيها، ما عندنا مشكلة ما ندخل أي شيء؟
نعم نعم، يعني ما كنا متوقعين أنه من أول يوم كذا نبدأ.
إيه أنا فاهم، بس حسبتوها بالسنوات يعني؟
إيه نعم نعم، بالسنوات نعم.
واستثمار هذا ضخم على
نعم يه. فعشان كذا نوعية احنا دائما ما نحب نصنف انفسنا كصحيفه الكترونيه او
بس كنتوا صحيفه، بديتوا كصحيفه
يعني؟ لا لا، من البدايه احنا بدينا موقع يعتمد على الداتا. يعني عندنا صحافه الكترونيه والداتا، ولكن الداتا هي الاساس.
اوكي،
هي الاساس.
اعتمادكم على البيانات،
على البيانات والمعلومات.
يعني صحيفه ثانيه زي صحيفه مال مثلا.
نعم.
وش الفرق بينك؟ هم بالنهايه برضو عندهم يعني يبنون كل اللي يكتبونه على بيانات. فوش الفرق بينك وبينهم؟
لا، احنا قاعده بيانات ضخمه.
ايه؟
قاعده بيانات ضخمه جدا.
هم عكس يعني. عكس اللي عندهم، فقط يتكلمون
هم
على المجال
يعني اخبار.
حلو.
اخبار وتحقيقات صحفيه والى اخره.
ممتاز
يعني. وهذه فرق كبير يعني. فرق كبير يعني. أنا لو الآن أوريك يعني، لو تفتح عند الآن الموقع وتشوف تشوف الصفحة كلها عبارة عن داتا. داتا يعني تقريبا 70% داتا و30% أخبار.
ممتاز. فتركيزكم الأساسي على البيانات، والأخبار يعتبر مكمل للبيانات.
نعم هذه. بالضبط.
ممتاز. متى بدأ يدخل لكم دخل من غير الإعلانات؟
طبعا دخل غير الإعلانات هذا أتى في مرحلة لاحقة يعني في عام 2013.
أوه متأخر والله.
نعم، بالرغم من أن الإعلانات كانت تنمو سنويا، ولكن قررنا أن احنا نبدأ الاشتراكات. لأنه الاشتراكات على المجهود وعلى نوعية الداتا اللي موجودة لدينا ونوعية الأخبار ونوعية التغطية والسرعة.
الاشتراكات طبعا اللي هي في محتوى إضافي للشخص اللي يشترك.
نعم نعم. مع مرور السنوات تولد لدينا محتوى غير موجود ومتعوب عليه، فبالتالي محتوى غير يعني يحتاجون المستثمرين. يعني على سبيل المثال مثلا البتروكيماويات. فبالرغم انه السعوديه تعتبر من يعني من الدول المتقدمه في المجال هذا ولها 40 سنه الا انه الى يومك ما في موقع كذا عربي يتكلم عن البتروكيماويات، وكانها صناعه ثانويه. كانها صناعه يعني على الهامش.
تمام.
عارف كيف؟ فهذا الشيء كان يحزننا جدا. وأرقام تعتبر لها السبق والريادة في الموضوع هذا. فتخيل أنت عشان تعرف أسعار مادة معينة تحتاج أنك تشيك مواقع أجنبية عشان تعرف منتج أنت تنتجه. تروح تأخذ سعره من محل ثاني.
مخزي.
نعم. فإحنا مثلاً نرصد فوق 50 مادة بتروكيماوية تنتج في السعودية وتصدر في أنحاء العالم.
حلو.
موجودة أسعارها عندنا.
بس وش اللي خلاك تقول اوكي المحتوى هذا لازم ادفع الناس عليه؟
لانه غير موجود. نفس الشخص اللي يبحث عن المعلومة هذه هو يدفع لغيرنا.
يدفع لمين؟
يدفع لشركات ثانية تقدم الأسعار هذه.
أوكي. فكان إيه؟ عندكم نقطة تنطلقون منها، مو نعم. والله بسوي شيء جديد
نعم.
على السوق.
نعم.
أوكي.
ففي عندنا محتوى حصري، يعني محتوى حصري وبالإمكان إن إحنا نعمله يشكل لنا دخل.
كيف قررت وش المحتوى اللي بيكون مدفوع والتسعير المناسبة للمحتوى هذا؟
والله هو قرار اجتهادي أولا وأخيرا.
كان مبني على أسعار السوق الحالية، يعني الأسعار الاشتراكات الموجودة في السوق.
عدة أشياء، واحد الشركات المماثلة في أسواق أخرى. حاولنا نعمل زي ما تقول مقارنة. بالإضافة إلى تقديرات شخصية، يعني تقديرات إحنا كيف نشوف المعلومات هذه، قديش ممكن،
كم ممكن تدفع عليها شخصية،
كم ممكن تدفع عليها. قد تبدو غالية، ولكن لما تفكر فيها ما تعتبر غالية،
خاصة إذا كنت مستثمر في السوق.
نعم، إذا كنت مستثمر في السوق يعني ما يعادل 600 ريال شهريا. لا نعتقد أنه هذا
يشكل أي شيء،
يشكل أي كبير، يشكل حاجز لأي مستثمر جاد. لأي مستثمر جاد. فالتسعير زي ما تفضلت هو عبارة عن اجتهاد وبحث، يعني على الشركات المماثلة، ووضعنا في السوق، وهذه مش النهاية يعني.
بس
لا زال عندنا أيضا محتوى آخر سوف يكون متاح لشرائح أخرى.
بس التسويق شيء زي كذا، المحتوى المدفوع خاصة في المنطقة عندنا في حساسية منك، أو الناس متحسسين من موضوع أن يدفعون فلوس مقابل محتوى.
نعم.
كيف قدرت تسوق الفكرة هذه؟
نعم، الواقع يقول أنه أو أغلبية الانطباع العام أنه أنا ما أدفع معلومات عشان أحصل على بيانات،
ما أدفع فلوس،
ما أدفع فلوس آسف عشان أحصل على بيانات كذا، يعني القناعة العامة يعني أنه أي معلومة لازم أحصل عليها مجاني،
أنه هذا الإنترنت خلاص في كل شيء.
ولكن المعلومة اللي إحنا نوفرها هذه نتاج مجهود عمل يعني. يعني مثلا أضرب لك مثال، لو أنت شغال في بنك وعندك مركز أبحاث حول الأسواق المالية مثلا، أو سواء السوق السعودي أو أسواق خليجية وكذا، فأنت بتضطر أنك توظف محللين ماليين، تضطر ناس يجمعوا الداتا، تضطر أنك تعمل أرقام
ثاني.
شيء أرقام مماثلة جوا عندك في البنك مثلا، أو في شركة الأبحاث. فالشيء هذا إحنا نقوم بعمله أساسا يعني.
مهما كان الجهد المبذول، كيف توصل له قيمة المحتوى حقك؟
هو ما هو عمل سهل الحقيقة. عمل بياخذ وقت، وطبعا هو الآن
كبداية
نفس الشركات الآن هذه هي أصلا تشترك في معلومات أخرى.
إيه، بس كبداية كيف قدرت يعني كبداية، هل توجهت الشركات معينة والناس معينين؟
طبعا احنا رحنا عند الناس اللي يعرفون البيانات هذه وقديش ياخذ وقت تحليلها واستخراجها وتجميعها.
زي مين؟
زي مثلا الشركات الوساطة، البنوك، شركات الأبحاث، بعض المستثمرين. فكل هذولا يعرفون قيمة المعلومات،
فهذولي كان البيع عليهم سهل تنسبيا.
لا، ما اقول لك انه سهل، ولكن انه هو بس يحتاج الى تغيير فكره. تغيير فكر انه الداتا هذه لها قيمه.
وش كانت تحفظاتهم جيت تبيع عليهم البيانات؟
كانت يعني ابرز تحفظ انه المعلومات هذه كانت مجاني، ليش الان صارت بفلوس؟
في ارقام يقصدون.
اي ليش صارت بفلوس؟
حلو،
عرفت كيف؟
هذه شو تقول له؟ هذه صعب تقول له والله انا اتعب عليها
لا، احنا نتفهم الشيء هذا، و نتمنى أنه مع مرور الوقت يكون في أول حاجة تقدير لأنه المعلومات هذه وجودها هو توفير الوقت.
أنا يعني معك، بس كيف تقنعوا أنك تراني معليش أنا حجبت منك محتوى؟
بدأوا يقتنعون.
إيه، بس وش اللي يقنعوا؟
اللي أقنعه أنه هو يحتاج المعلومات هذه.
إيه؟
ويستغرق ووجد الوقت.
الحلول البديلة مكلفة أكثر يمكن.
نعم، ويمكن مكلفة أكثر.
يعني. فأنت خليت الوقت هو يتكفل في
فالوقت يعني جزء كبير من عملية الإقناع. غير كذا لا تنسى أنه مثلا عندك السوق السعودي مثلا سوق ينمو. يعني مثلا خذ قبل 5 سنوات فقط أو 7 سنوات بالتحديد، كان عدد الشركات المدرجة في السوق حوالي، إذا ما خانتني الذاكرة، حوالي 90 شركة تقريبا. اليوم عدد الشركات المدرجة مع سوق نمو الجديد فوق حول 180 شركة. بعد مرور سنتين إن شاء الله ممكن يوصل عدد الشركات إلى حدود 250 إلى 300 شركة.
فهذا بدأ الآن، هل نقدر نقول أنه بدأ يستبدل الدخل حق الإعلانات؟
أكيد هذا هو الهدف. الهدف أن الإعلانات يكون أيضا مصدر إضافي للدخل، والمصدر الأساسي هو الاشتراكات.
بس من الأكبر حاليا اليوم أرقام الاشتراكات أو الإعلانات؟
الإعلانات طبعا في الوقت الحالي الإعلانات، ولكن الاشتراكات أيضا ينمو
الآن. عشان بس نعرف التوجه حق أرقام الآن، الاشتراكات والإعلانات في مصدر آخر للدخل؟
طبعا في مصادر أخرى إحنا خالقينها عشان يعني مثلا زي اللي يسمونه تطبيقات العلاقات العامة.
شو فكرتها؟
تطبيقات، إذا أنت شركة مدرجة في السوق فمطلوب منك بشكل غير رسمي في الوقت الحالي، مثلا في أسواق مثلا هنا في الإمارات أو بعض الدول الخليجية، أصبح إلزامي أنك أنت شركة مدرجة لازم يكون عندك تطبيق علاقات عامة.
كيف تطبيق علاقات عامة؟
تطبيق علاقات عامة عشان أنك أنت مستثمر في الشركة لازم يكون عندك صفحة على الموقع خاصة بالمستثمرين.
تمام.
عندهم استفسارات، يبغون يشوفون التقارير المالية كنوع من الشفافية.
وأنت عرض أنك تمسك الصفحة هذه؟
أيوة. لأن كثير من الشركات ضعيفين في مجال التقنية ومواقعهم سيئة، فبالتالي ممكن أنهم يأخذون الـ APIs من أرقام ويستخدمونها عندهم في الموقع.
بس برضه تعطيهم محررين مثلا يشتغلون لهم بالصفحات هذه؟
لا لا لا، فقط عرض الداتا بما يتناسب مع قواعد هيئة سوق المال. هيئة سوق المال وضعوا قواعد معينة أنه كل شركة لازم يكون عندها صفحة متخصصة.
دخل ثالث، في رابع؟
في رابع طبعا اللي هو يعني في عدة مصادر اللي هي مثلا زي الشراكات الإعلانية، الإعلانات التحريرية مثلا.
من أكبر يعني المعلنين عندكم؟ وش طبيعة الشركات؟
والله تقريبا الجميع.
ليش يجي يعلن عندك بدل ما يعلن في مثلا جريدة ولا في مكان ثاني؟
طبعا أصبح في وعي عند المعلنين، يعني هم في البداية أصلا كانوا يعلنون في الصحف فقط. بس بعدين
أو الصحف الإلكترونية الحين.
نعم، فبس بعدين صار في عندهم وعي وأصبحوا يضعوا ميزانية أيضا للأونلاين على الإنترنت.
بس ليش أرقام تحديدا؟ وش الميزة اللي عندك مهيب عند أحد ثاني أرقام؟
الميزة نوعية القراء اللي عندنا. نوعية القراء اللي عندنا هم صناع قرار، والمستوى المالي أو المعرفي بالنسبة لهم يعتبر مختلف عن باقي المواقع الأخرى، وهذا شيء يغري المعلنين. غير كذا في عندنا ميزة يعني قد تستغرب منها، يعني أنه مدة بقاء القارئ على موقع أرقام يعني تصل إلى حوالي 18 إلى 20 دقيقة.
أوه.
وهذا عالي جدا بالمقاييس.
شفالين تنبيش ما شاء الله.
فهذا زي الفترة اللي يستغرقها المتصفح على مواقع زي تويتر أو فيسبوك. نفس المدة.
كويس إنه المعلنين إلى الآن مستوعبين الفرق يعني أو الفروقات هذه بين المواقع.
نعم.
فما تشوف تأثر الآن سوق الإعلانات مع دخول سناب شات ومع تويتر؟
لا أكيد طبعا أكيد. هو لا بالعكس، هو يفيدك في النهاية. لأنه يخلي المعلن يفهم أنه الأونلاين سواء كان مواقع تواصل اجتماعي أو مواقع على الإنترنت أو تطبيقات، بدأ يفكر فيها كحل متكامل أو حل بديل لإعلانات الصحف. يعني الإعلانات الصحف لا يعلم ماذا يحصل فيها.
صح.
لا كم واحد قرأ الإعلان ولا شاف.
يبني على افتراضات.
أبدا. بس على الأقل هنا حتى لو فشل الإعلان يقدر يعرف إنه فشل. فسواء كان سناب شات أو إنستغرام أو فيسبوك أو كذا هو في صالح في صالح سوق الإعلانات بشكل عام.
تمام. الآن أنت قلت لي بديت تقريبا في يعني هذا مخلصنا الآن من موضوع المصادر الدخل في التوسعة عندك داخليا. وش أبرز المشاكل اللي واجهتها بما أنك ما شاء الله من 25 شخص إلى 160 شخص؟ وش التحديات اللي واجهتها من البداية من عند ال 25 هذه وانت طالع؟
نأخذها واحدة واحدة. مثلا عندك تقنية المعلومات. طبعا
تخصصك صح؟
أنا تخصصي نظم معلومات. نظم معلومات اللي هو حاجة وسط بين الإدارة وبين
تقنية المعلومات.
بين تقنية المعلومات. يعني لا أنا مبرمج ولا أنا فل إدارة كذا بالنص جاي.
تمام.
فعندك مثلا موضوع تقنية المعلومات كيف أنك أنت تستقطب المهارات وكيف أنك أنت تحافظ عليهم وكيف أنك تساير التطورات اللي حاصلة في السوق من تطبيقات إلى سوشيال ميديا.
أنت قلت لي أول شيء بديت مع شركة برا دبي.
نعم. بدينا في البداية مع شركة في الهند.
هي.
وكان يعني وصلنا إلى قناعة إنه صعب الاستثمار صعب الاستمرار مع شركة
عن بعد كده.
عن بعد. صعب جدا ولا يخدمنا على المدى البعيد. فلذا
أكثر قلت لي.
وأيضا الدول الثانية زي الهند أو الصين أو كذا بدأت المعيشة تغلى عندهم ترى. فبالتالي من المجدي إنك تفكر إنك يكون فريق التقنية المعلومات بجانبك بأكبر قدر ممكن. مهم جدا.
هذه مشكلة. عطنا مشكلة ثانية في التوسع تحديدا.
مشكلة ثانية طبعا التدريب. التدريب يعني إذا أنت تقدم منتج متخصص فأنت تحتاج إلى تدريب الموظف بما لا يقل عن سنتين. ما لا يقل عن سنتين.
ممكن بعدها يترك بعد.
وممكن يترك ممكن يبقى إلى آخره. يعني كل هذه طبعا هذه من التحديات اللي موجودة في أي بزنس إنه الموظف يترك.
بس هل سويت لهم مثلا نظام تدريبي معين أو منهج معين لازم يمرون فيه ولا اختبار؟
طبعا هو يسمونه تدريب على رأس العمل.
ايه؟
تدريب على رأس العمل ويأخذ تقريبا سنتين يعني. سنتين. من المهم جدا أن الموظف يمر على جميع التغيرات اللي تحصل في الأسواق المالية وفي الأمور الاقتصادية ويتعود على المصطلحات ويصير عنده إحساس. يعني لما يسمع شركة سابك يعرف إيش هي سابك. يسمع شركة تأمين يعرف إيش هي شركة تأمين وهكذا.
بس كيف تضمن أنه ما تطلع معلومة غلط في أرقام؟
والله عندنا نظام صارم ونظام محدد وواضح للسير المعلومة من البداية إلى النشر.
تمام.
يعني تمر بمراجعة تمر بتدقيق.
يعني الحين لما يجي الواحد اللي هو شخص جديد يتدرب على رأس العمل كتب خبر وش الخطوة التالية وش يصير؟
هو ما يكتب أي خبر.
ايه؟
يكتب أخبار على مستوى معلوماته.
اوكي. نعم. يعطى الخبر اللي يكتب عنه.
نعم.
ايه؟
نعم. وكل ما تدرج في الشركة كل ما استطاع أنه يحرر أو يستلم مهام أكبر.
طب كتب الخبر عن الشركة هذه اللي أعطيت له مثلا أو الخبر هذا اللي أعطى له وش يصير بعده؟
هو فيه في مدير أخبار.
ايه؟ هو المسؤول. يرجع له مرة يشيك عليه.
نعم.
ايه؟
في مدير أخبار في محللين ماليين يقدر يسأل يجاوب.
ايه؟ فهل هذا هو التدريب أو أنه فيه آلية معينة لتدريب محررين؟
لا هو فيه تدريب. طبعا الموظف اللي عندنا مش انه ميح يعني. هو اصلا عنده خلفية مالية.
اي هو عنده خلفية لكن
أيوة. ولكنه ايضا احنا نبغى نعلمه على طريقة العمل اللي موجودة لديه.
انا قصدي عشان بس نقطة التدريب هذه انت قلت تدريب على رأس العمل. هل هي مثلا اول ما يجي مدير التحرير يعطيه مهمة بسيطة بعدين اذا اتم صح يبدا يعطيه
اشياء نعم.
اكبر
نعم.
اكبر او انه فيه زي الكورس لتدريب الموظفين الجدد.
لا النقطه الاولى اللي انت ذكرتها
هو على راس العمل فقط.
هو على راس العمل
الى ما يكتسب الحس والمهاره
هذه. نعم. ليه؟ لان السوق المالي يفتح يشتغل كل يوم فكل يوم راح يمر بتجربه جديده غصبا عنه يعني.
اوكي
فكل يوم راح يمر تجربه جديده راح يمر باحداث راح فهذه الاحداث كفيله بانها تعد الموظف على المدى البعيد.
فتقريبا مدير التحرير هو المدرب.
نعم مدير التحرير وفيه المساعد يعني فيه هيكل هيكل يعني مش اي واحد يجي وينشر كذا لا فيه هيكل لازم يمر عليه الخبر قبل ان ينشر.
ممتاز. والان 160 تقريبا كم واحد فيهم محرر؟
والله الاغلبيه محررين الأغلبية محررين وفي عندنا محللين ماليين.
هذه ما تقدر تسويها بالسعودية لأنه أغلبهم طبعاً ما.
لا لا فهذا في السعودية.
لا 160 أتكلم.
لا لا موزعين بين دبي والرياض والقاهرة.
اللي بالسعودية كم نسبة السعوديين منهم؟
حوالي 30%.
بحكم يعني تخصص المجال يمكن ما يقبل عليه. أو ما تلقى يمكن خيارات كثيرة للتوظيف.
لا لأنه في عندنا أيضا قسم الآن أصبح عندنا خدمات مشتركين مبيعات الـ HR هذه كلها سعودية.
بس هل تواجه مشكلة في التوظيف أصحاب المهارات في المملكة السعوديين تحديدا؟
الآن أصبح في بعض التخصصات لا بعض التخصصات أصبح
يعني أتكلم عن تخصصكم.
التحرير لا زال فيه صعوبة بس مثلا المبيعات الـ HR خدمات العملاء لا
كلها ما
مشت ما في
خدمات عملاء سهلة ما يبيلها شيء تلقى لك ناس واجد
لا بالعكس بالعكس لأن خدمة العملاء اللي عندنا لازم يفهمون المنتج مش منتج عادي يعني معلومات
ممكن تتوقع يدخلون في نقاش مع العملاء على
ممكن فالموظف لازم يعرف كيف ياخذ الاستفسار يعطيه الجواب الملائم او انه يرجع للشخص المسؤول او المحلل المالي ويرجع بالجواب للسائل وهكذا فبرضه لازم يكون عنده نوع من الحس يعني حس عالي في انه كيف يتعامل مع طلبات المحللين الماليين واللي يستفسرون على الداتا اللي هي طلبات ما هي عادية يعني.
وشلون تشتغل كيف تدير فريق مقسم بين ثلاث دول وش اللي تركز عليه أنت في عملك اليومي تركز على التواصل مع مين بالضبط؟
طبعا احنا في نقطة ما تكلمنا عنها اللي هي انه الآن فيه مدير تنفيذي اللي هو مش أنا في مدير تنفيذي خاص في الشركة. أنا أقوم الآن بعمل
كنت أنت المدير التنفيذي سابقا؟
في فترة سابقة نعم ولكن في فترة من عام 2013 تقريبا أنا مسؤول عن تطوير المنتجات.
أنا لاحظت أن في توجه من بعض أصحاب المنشآت الصغيرة أنه ما يبغى يبعد عن الرئيس التنفيذي. طبعا الجدد اللي توهم يبغون يسوون شركات يعتقد أنه الرئيس التنفيذي هذا يمكن أفضل وظيفة يكون فيها لكن لاحظت توجه خاصة من عندهم خبرة أكبر في البزنس أنه يبغى يبعد عنها يبغى يخلي أحد ثاني هو اللي يمسك
نعم لأن هي تتطلب نوع من أنواع التفرغ. أنت عشان تنمو لازم يكون في تخصص داخل الشركة فلازم يكون في يعني مثلا حتى المدراء التنفيذيين يعني في مدير تنفيذي تخصص توسع يعني ممتاز تحطه إذا أنت حاب تتوسع جيب المدير التنفيذي. إذا حاب تخفض التكاليف ممكن واحد ثاني
أوكي.
وهكذا حاب تتوسع في مناطق جغرافية جيب المدير التنفيذي الفلاني وهكذا
أوكي. جديد المعلومة علينا
نعم فلذلك أحيانا في شركة يعني من الأشياء الطريفة يعني
أنا أتوقع هذه من الأسباب اللي تخلي الواحد بعد ما يقطع شوط في البزنس يترك الإدارة التنفيذية ويجيب أحد ثاني بداله.
نعم بالضبط يه. نعم
وش كنت وش الموقف كنت
مثلا اضرب مثال يعني من لما اقول لك انا انه الشركات الصغيره ممكن انها تتوسع لما أنت تفك الحصار عنها ممكن تتوسع ويجيبوا أفكار غريبة. فأذكر في مرة قابلت أحد الأشخاص لما سألته قلت أنتوا إيش تعملوا بالضبط؟ كانت شركة بريطانية موجودين هنا في دبي. فقال لي إحنا بس نتابع الموظفين اللي يستقيلون. قلت طيب وبعدين؟ قال أبد، إحنا بالتحديد هو يتابع الـ CFO اللي هو المدير المالي. أي مدير مالي في أي شركة يعني بحجم معين يتابعونه، عندهم داتا بيس بكل المدراء الماليين. فقلت طيب وبعدين؟ قال إحنا نتابع المدراء الماليين متى يستقيل وين رايح.
ليش؟
قلت ليش طيب؟ قال لأن المدير المالي هذا عبارة عن بروفايل معين. فالمدير المالي هذا عادة ما يشتغل إلا في، يعني إذا المدير المالي هذا تبع توسع فبما أنه راح على الشركة الفلانية فمعناته أنه راح يتوسع هناك. فبالتالي الشركة هذه صاحب الشركة يقوم بعمل توقعات أنه بما أنه فلان الفلاني انتقل إلى الشركة الفلانية إذن احتمال كبير أنه سوف يقوم بالاستعانة ببعض الشركات الاستشارية اللي ممكن تعمل كذا وكذا وكذا.
متعمقين جدا في التحليل،
عرفت كيف؟ فهو ما يعني هو يستفيد من المعلومات ويتابع اللينكدين ويشوف مين اللي يستقيلون، كمان يروح على الماركتينج مانجر وهكذا.
طب ايش في استخدامات غريبة للبيانات شفتها في المجال المالي عندكم؟
مش في التحديد في المجال المالي، ولكن في استخدام البيانات بشكل عام وتطويعها في مجالات مالية. خليني أعطيك مثال على شركة موجودة في أوروبا ولها فرع مثلا موجود في الخليج هنا من دون ذكر اسماء. فلما قابلت أنا الشخص المسؤول ذكر لي، يعني قلت له إيش تعملون أنتم بالضبط؟ فقال لي إحنا لدينا موظفين دائما يزورون المقابر. فاستغربت، الشخص كان بريطاني، قلت ايش عنده في المقابر يعني مقابر يعني ايش يسوي مقابر؟
يصلي؟ هذه لها علاقه بالمجال المالي الحين
ولا يدعون؟ نعم لها علاقه، بوري كيف تطلع لها علاقه بالمجال المالي. فاستغربت انا، قلت له يعني ايش تعمل في المقابر؟ فقال ان احنا نحاول نعرف مين هم الاشخاص اللي ماتوا اليوم. طيب. وهل يوجد فيهم احد ثري؟ وإذا وجد فيهم أحد ثري نبغى نعرف من هم الورثة.
أوكي. وإذا عرف الورثة؟
وإذا عرفوا الورثة عادة الورثة بيجيهم فلوس، ممكن يشترون سيارات، ممكن يشترون يخوت، ممكن يشترون عقارات، ممكن يعني أصبح الآن بدل ما كانت الثروة في يد شخص واحد أصبحت الآن متوزعة على 5-6 أشخاص اللي هم الأبناء. فالأبناء هذول الآن أصبح دورهم إنه يدخلوا في الداتابيس عندهم.
بعدين؟
وبعدين المعلومات هذه مهمة جدا لمين؟ مهمة جدا لإدارة الثروات اللي موجودة في البنوك.
أوكي.
بحيث إنه هو الشخص اللي يدير الثروات في البنوك ويبحث عن عملاء يريد أن يعرف من هم الناس اللي طاحت في يدهم بالفلوس الآن.
أوكي.
البنوك يعني انت تخيل انك رحت على الصين مثلا اوكي وما تعرف من هو يونغ ويانغ وشونغ تشونغ ما تعرفهم، ما تعرف العوائل، ما تعرف اسمائهم، ما تعرف من الثري من غير الثري. فتضطر انك تشترك في خدمه زي هذه عشان يقول لك مين هم الاثرياء اللي موجودين الان.
هذا تسهل شغله بشكل كبير جدا، تسهل شغله وتجيب لك واحد جاهز يعني انت طايح بيد فلوس ويبغى
بالضبط. فإحنا الآن مثلا في مجتمعنا نعرف إحنا من اسم العائلة نعرف أنه إذا كان والله ثري أو لا أو كذا
أيوة.
بس إذا أنت شخص أجنبي وعندك منتجات موجهة للطبقة هذه تحتاج أن يكون عندك قاعدة بيانات، وقاعدة بيانات جديدة وحديثة ومحدثة بحيث أنك أنت تقدر تستهدف الشريحة هذه.
ما فكرت تسوي شيء زي كذا غير يعني غير مألوف زي النظام اللي ذكرت لي على المدراء الماليين والمقابر؟ يعني أي شيء
والله إذا في أحد يستعد يشتغل في المقبرة ما عندنا ما
لا صحيح يعني ما في منتجات كذا تكون
لا طبعا فيه
إيه هذه بس هذه كيف يفكر فيها الواحد هذا ما عندك بيانات وعندك سوق، شلون تقدر تربط بين الـ الـ يعني غريبة الأمثلة هذه صراحة، يعني يحتاج لها مخ مبدع.
نعم، يربط. وأقدر أعطيك أمثلة يعني أمثلة أخرى يعني في نفس المجال، يعني داتا تستغرب أنها ممكن تتحول إلى بزنس، ولكن الشركات هذه
أنت كمدير منتجات كيف تفكر فيها؟ يعني
تحتاج إلى استراتيجية، بمعنى إنه كيف أحصل على المعلومات هذه، وين ولازم أحصل على المصدر من معلومات غير عادية غير رسمية، ولازم أنا أخلقها،
لأنه غالبا إذا كانت من المعلومة متوفرة بشكل رسمي معناته الناس أوردي أخذوها،
أوردي عارفينها ومسجلة
واستفادوا منها. نعم. حتى بس إذا كانت غير مسجلة رسميا وتقدر تجمعها عندك
بالضبط،
يعني هذه طريقة للتفكير فيها.
نعم. يعني مثلا خذ على سبيل المثال مثلا شركات التكاسي، مش التكاسي، شركات تأجير، تأجير السيارات. إذا أنت استطعت أنك أنت توصل إلى كم سيارة يأجرون يوميا، فأنت تقدر تعرف عن حالة الاقتصاد، هل فيه نمو، لأنه الشخص اللي بيجي وبيستأجر سيارة وبيستخدمها هذا شخص يا إما سائح يا إما جاي يسوي بزنس. فإذا زاد عدد تأجير السيارات فهذا مؤشر يسبق مثلا نمو اقتصادي أو انتعاش في الأعمال. قد يكون مؤشر.
ممكن حتى بطريقة ثانية أنك تروح لنفس مثلا مدراء الثروات في البنوك وتشوف وش مشاكلهم.
نعم.
وتطلع
نعم.
منها منتج.
نعم بالضبط. هذا أيضا وسيلة أخرى. هذه وسيلة أخرى.
سويتها ولا؟
لا. تحتاج وقت. تحتاج وقت وتحتاج إلى استثمار وتحتاج إلى، ولكن ممكنة طبعا.
بس عودة على المنتجات، شو ممكن وش في أشياء ثانية ممكن تتسوى في مجال زي كذا؟ يعني أنت تلقى بيانات وتقعد تقدمها للشركات، الاشتراكات برضو، في الاشتراكات الخاصة للشركات المتابعة البيانات كلها، الأخبار موجودة، وش هل بقى شيء ممكن الشركات تستفيدون منها في المجال هذا؟
في المجال المالي قصدك؟
إيه؟
يعني إذا أنت تتكلم عن أرقام، فمثلا إحنا عندنا في أرقام، عندنا المجتمع الزوار يكتبوا تعليقات، يكتبوا محتوى.
بس أنا قاعد أفكر فيها كبزنس الآن، كيف ممكن نطلع فلوس زيادة من مجال زي كذا؟
طبعا في عندك مجال المعلومات. مجال المعلومات
هل تقدمون تحليل مالي للشركات؟
لا، احنا ما نقدم، لان احنا ما عندنا ترخيص ان احنا نقدم استشارات والى اخره. ولكنه طبعا هذا مجال يعني، بس انه في الوقت الحالي ما عندنا مثلا تصريح ان احنا نحلل او نقدم اشتري هنا وبيع هنا، لا، ما لنا علاقه في الموضوع.
هو دام البيانات موجوده فاعتقد هذا يفتح لكم ممكن
بالضبط
مجال كبير
بالضبط. ولكن هذا يخلق ايضا تحدي ثاني، انت عشان تحلل البيانات هذه وعشان تخلق منها مشاريع جديده فتتطلب نوعيه معينه من الموظفين غير متوفره في الوقت الحالي. يعني زي اللي يسمونهم داتا ساينتست.
ايه
فهذا واحد يغوص في المعلومات اللي عندك ويحاول يطلع منها شيء جديد.
طيب غريب، ما في شركات مثلا طلبوا منكم طلبات خاصة عن شركات منافسة على سبيل المثال، أنه نحتاج نعرف كذا وكذا وكذا، ولا نحتاج؟
لا، يجينا طلبات طبعا من وقت إلى آخر، يجينا طلبات، مش بالتحديد السؤال اللي أنت سألته، بس يجينا طلبات كثيرة يعني. سواء مثلا من ناس يشتغلون في جامعة.
طلبات خاصة أقصد، ما هي يعني ما تقدمونها بشكل اعتيادي، طلبات خاصة إنه أبغى الشيء الفلاني.
يجينا
يعني
يجينا طبعا
الشركات الفلانية.
يجينا طبعا، ولكن إحنا ما نحب نعمل أشياء خاصة. يعني إحنا نبغى الشيء اللي على الموقع هو اللي، يعني أنت خذ الداتا اللي على الموقع واعمل فيها اللي تحتاجه. حللها، استفيد منها على راحتك.
هل في شيء يمنع أنكم تبقى؟
بس في حالة إني أنا أخدمك بالتحديد فهذا الشيء راح
يشتتكم، ممكن
راح يشتتنا وراح يستغرق وقت. فهل العميل مستعد يدفع تكاليف الموضوع هذا او لا، هذا برضو موضوع ثاني. ولكن احنا نحاول ان احنا يكون عندنا منتج، والمنتج هذا تسكيل باي اتسلف، يعني ينمو لوحده من دون اي موارد اضافيه.
تكلمنا عن تقديم الاشتراكات للشركات، ما كان في مشكلة. الأفراد وش أكبر التحديات اللي واجهتوها معهم؟
طبعا الأفراد أكبر مشكلة، أنه يعني متعود هو انه يدخل اي موقع يحصل المعلومات مجانيه. بالذات يعني عندنا في الشرق الاوسط هنا وفي الخليج يفترض افتراض انه المعلومه لازم تكون مجانيه. فبالتالي لما انت تقدمها بفلوس يكون عنده ردة فعل غير إيجابية.
هذا غير الشركات، إنه الحين الأفراد ما تقدر تقول والله يعني أنت تستهلك وقت طويل.
نعم.
نقص المعلومة. هو لا، هو يفترض إنه أنت غلطان يعني تدفع فلوس على المعلومة زي كذا.
نعم.
فشلون تقدر تقنع إنه؟
نقدم له خدمات. خدمات يعني ممكن تكون نقدم له خدمات بأسعار أسعار رمزية.
زي إيش مثلا؟
مثلا خدمات اللي تهمه هو. يعني في عندنا زي ما انت تفضلت في عندنا داتا كبيره جدا. اللي احنا اشتغلنا عليها الان هي الداتا او المعلومات والبيانات العلاقه اللي ممكن تستفيد منها الشركات. في خلال الفتره القادمه راح نشتغل على منتجات جديده موجهه للافراد. وممكن في المستقبل نشتغل على خدمات جديده تخدم شرائح مختلفه من الافراد.
هل افهم من الان الى الان الافراد مو مقتنعين بالاشتراكات الحاليه؟
ما في احد مقتنع يعني اذا انتظرنا انهم يقتنعوا ما راح يقتنعوا.
ايه. بس ما هم شايفين القيمه زي ما الشركات شايفين.
لا هم شايفين القيمه. ايه. اكيد شايفين القيمه، لكن حاجه نفسيه، هي حاجه نفسيه انه انا ليش ادفع.
إيه بس انا اقصد الفرق الحين بين الشركات والافراد. الشركات اوكي كلهم مو مقتنعين يدفعون فلوس. ما حد يبغى يدفع فلوس، لكن في النهايه الشركات يحتاجون الشيء هذا.
نعم.
الافراد لسه ما عندهم هذيك الحاجه اللي موجوده عند الشركات اللي تخليهم تقول تدري لا والله تسوى اني ادفع المبلغ. هذا اللي اقصدونه.
لا الافراد عنده استعداد اذا كان في منتج وسعره معقول يعني.
وهذا قاعدين يشتغلون عليه الان،
وهذا اللي احنا شغالين عليه الان.
فتبغون توصلون حتى للافراد؟
ايه نعم لازم. لازم. فهو في النهايه احنا عندنا داتا كبيره ونبغى نقسمها على اساس المختلف الشرائح.
وش تبي فيهم الافراد؟ مو بريح تركز على الشركات يعني، فلوس اضمن اول شيء والحاجه موجوده، فليش ما تركز منتجاتك عليهم؟
لانه في فرصه. في فرصه مفتوحه يعني،
فانت تبغى تخدم الجهتين يعني.
نعم نعم ما يمنع يعني، انت في النهايه المعلومه هذه متوفره. فممكن يستخدمها الفرد وممكن يستخدمها الشركه.
ممتاز.
بس اللهم انه الفرد توقعاته مختلفة عن الشركة. ويكون في العلمك يعني الشركات الآن تدفع للخدمات أخرى يعني من دون ذكر أسماء زي بلومبرغ أو رويترز أو مبالغ أضعاف اللي إحنا نقترحه. فهي مسألة وقت وبيتعودوا، وزي ما قلت لك السوق يعني خلال سنتين راح يكون فيه عدد أكبر من الشركات، وبالتالي مستحيل انك انت تتابع 300 شركه او 250 شركه بالطريقه اللي انت اعتدت عليها بشكل دائم. هذا اذا انت ناوي من جد انك تكسب في السوق ويكون عندك معلومات ومصادر. وصعب. زمان كان فيه 90 شركه سهله حافظهم بالاسم، بس مع المستقبل صعب.
توقع في مجال للمواقع اخرى للديتا انها تبدا؟
طبعا، بس لازم يكون عندهم نفس
النفس الطويل يعني.
نفس الطويل. فهو انا اشبه انا موضوع القطاع المالي اشبهه انا بالماراثون. فهو الشخص اللي بيوصل خط النهايه بياخذ منه وقت طويل جدا السباق. ما هو سباق مسافات قصيره، لا ياخذ وقت طويل جدا، لانه الداتا هذه ما لها قيمه الا اذا انت عندك تاريخ.
بس إنه بالنهاية في ما زال في مجال إنه يطلعون منتجات يتميزون فيها غير منتجات اللي يقدمونها عندهم. طبعًا يعني السوق يشيل.
طبعًا طبعًا.
زي ما نعم. ذكرت الشركة البريطانية اللي تابع.
طبعًا طبعًا أكيد. على كذا ولا زال السوق يعني، أنت الآن تسمع أنت عن الفنتك.
إيه توني بجيب طاري يعني.
عن الفنتك مثلًا. فطبعًا هو في النهاية على قولتهم موضة يعني. ولكنه في النهاية موضوع الفنتك مجاله واسع جدا يعني، هو غير محصور مثلا بالأسواق المالية. لا أي داتا لها علاقة بالقطاع المالي أو بالدفع أو هذا كله مجال مفتوح ورحب وغير مطروق إلى حد الآن.
مصطلح فنتك اختصار الفاينانشال تكنولوجي او التكنولوجيا الماليه. الفنتك هذه صناعه هدفها توظيف التقنيه في تطوير الخدمات الماليه، يعني خدمه دفع الكتروني، منصه تداول، منصه تمويل او استثمار الى اخره. ممكن يشوفون البعض كموضه لان الفنتك مصطلح يهيطون فيه ناس واجد مثل البيك ديتا والذكاء الاصطناعي وغيره، بس مثل ما ذكر طارق الصناعه هذه مهمه والفرص فيها كثيره.
هل كان بينكم وبين هيئة سوق المال أو أي جهة عندنا أو البنوك أي تعاون غير الخدمات اللي تقدمونها؟
بالنسبة لهيئة سوق المال دائما بيننا وبينهم تعاون يعني ومع تداول أيضا.
من أي ناحية؟
من ناحية إحنا مزود يعني معتمد للداتا.
أوكي.
يعني التداول تفرض على أي شخص إنه أو أي جهة انها تظهر المعلومات، معلومات السوق السعودي على موقعها، انه يكون عندها ترخيص. فاحنا مرخصين من تداول ومن هيئه سوق المال لتقديم المعلومات هذه.
بس ما في اي تعاون
هم يعني سواء كان في السعوديه او في دول الخليج الاخرى.
بس ما في اي تعاون خاص مثلا في اي شيء ثاني غير الاشياء الاعتياديه التراخيص؟
لا لحد الان.
تتمنى يكون في؟
والله أتمنى طبعاً أنه يساعدونا في أن نحصل على عديد من المعلومات اللي موجودة عندهم وما تقدم بشكل سلس، ما تقدم على شكل APIs وعلى معلومات كثيرة موجودة عندهم.
إيه هي البيانات اللي تبغاها بشكل سلس توقع أغلب الجهات عندنا
ما هي موجودة. أو طبعاً هم راح يقدمونها في المستقبل إن شاء الله.
شغالين على الشيء ذا؟
نعم. لكن بوتيرة بطيئة، فنتمنى إن شاء الله أن تكون المعلومات هذه متوفرة بحيث أن احنا نقدر نوفرها أيضا للجمهور ونضيفها لقواعد البيانات عندنا ونقدر نطلع منها بيانات ومعلومات وأخبار وأشياء كثيرة. طبعا لا تنسى أنه السوق السعودي بشكل عام مقبل إن شاء الله بإذن الله، يعني إذا تم موضوع اكتتاب أرامكو هذا راح يضع السوق السعودي على الخارطة العالمية بحجم الإصدار المتوقع لشركة أرامكو. راح يفتح عيون المستثمرين على السوق، لأن السوق السعودي هو أكبر سوق في الشرق الأوسط، أكبر سوق في الشرق الأوسط. فبالتالي المستثمرين راح يبدأون في البحث عن المعلومات المتعلقة بشركات السوق السعودي. طبعا مؤخرا السوق السعودي مرشح للانضمام إلى مؤشر MSCI اللي هو أحد أكبر المؤشرات حول العالم اللي تنضخ فيه عدد مبالغ كبيرة من الاستثمارات. فطبعا وجود السوق السعودي ضمن هذا المؤشر يعتبر شيء إيجابي جدا للسوق، وهذا شيء ننتظره إن شاء الله إنه يتم يعني خلال 2018 أو 2019.
تمام. بختم بسؤال بس أخير، وش أكبر يعني حسب ما تذكر وش أكبر مشكلة واجهتها أو أكبر تحدي واجهته وكيف حليته؟
والله أكبر مشكلة اللي هي دائما لما تجري تغيير سواء داخلي او حتى على الموقع، دائما يقابل بردود فعل. فمثلا لما قررنا التغيير من المجاني الى المدفوع، يعني كان من اصعب القرارات ومن اصعب المواقف يعني.
وأكيد يمكن جتكم فكرة اللي تدري خلاص مو بلازم نخليها مدفوع.
لا هو يعني شر لا بد منه، يعني شر لا بد منه، وإحنا عشان
بس شككتكم بنفسكم يعني
إلى حد ما، ولكن إحنا عشان نستمر بتقديم المعلومة بجودة عالية وقوية، فلازم يكون عندنا، لازم إحنا نكون قادرين على تمويل الشيء هذا من مصادر داخلية. طبعا لا تنسى شغلة مهمة يمكن ما ذكرتها.
كيف تقيس يا اسلام
موقع أرقام ترى باللغة الإنجليزية؟
كيف
في باللغة الإنجليزية؟
في لغة أوكي.
نعم، فإحنا نكاد نكون الموقع الوحيد اللي يقدم معلومات حول السوق السعودي باللغة الإنجليزية.
تمام. بس في نقطة برجع لها حق التغيير، أنت الآن تقول غيرت بس شر لا بد منه بس كم فيه. طب كيف في قرارات زي كذا كيف تقيس إنه صح أو غلط؟ يعني كيف تعرف إنه مثلاً تسعيرتكم كانت صحيحة؟ هل قعدتوا تختبرون التسعيرة ولا إنه
زي ما قلت لك إنه التسعيرة إحنا عملنا زي دراسة يعني داخلية وقارنا بالشركات المماثلة في دول أخرى وكم يسعرون وإحنا أقل منهم على فكرة. أقل منهم.
وتستثمرون في تسويق الاشتراك؟
نعم نعم.
ما قد شفت لكم أي إعلان في أي مكان؟
لا إحنا في الفترة الحالية عارفين مين نستهدف. يعني في عندنا جهات محددة ونذهب إليهم و.
ترسل لهم ناس حق
مبيعات. نعم في عندنا فريق مبيعات. فطبعا المنتج ما هو في الوقت الحالي اللي يفهمونه هم ناس متخصصين. إيه فهذولا لازم نستهدفهم.
فطريقة التسويق إيه. الأساسية ترسل ناس الشركات.
نعم.
أو ما تدخل ما مو عن طريق مواقع أونلاين ولا عن طريق
لا هذا ممكن في مرحلة لاحقة أيه؟ بس في الوقت الحالي
توصل لعميلك مباشرة
أنا عارف من هو العميل فبالتالي أروح له يعني أيه؟
أول واحد أول عميل رحت له من كان
والله ما أذكر بس
نوعه وش بنك
بنك
بنك يا ليش رحت البنك أول شيء
لأنه كان عندهم فكرة عن المنتج وكانوا يطلبون معلومات معينة قبل كذا
فرحت أنت الأول عميل كان اللي أكثر واحد محتاج
نعم فكان هو اللي محتاج الداتا فالآن قلت له المعلومات هذه أصبحت موجودة وباشتراك بالمبلغ الفلاني فاشتركوا بعد كذا
وجاب لك عملاء زيادة بعده
لا هو يجيب عملاء من جوا الشركة لأنه طبعا أنت لما تشترك أنت كشركة ممكن تشترك مثلا بحساب واحد أو ثلاثة أربعة أو وهكذا فكثير من الشركات يشترك في البداية متخوف متردد فيشترك مثلاً حسابين بس بعدين السنة اللي بعدها يشترك 10 حسابات أو 8 وهكذا
ممتاز تمام الله يعطيك العافية طارق ما قصرت استمتعت في المقاولة معك اليوم
الله يخليك
شكرا لك
اللقاء تسجل قبل كم شهر في سبتمبر 2017 تحديدا بعد ما سجلت اللقاء بشهر تقريبا اشترت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق 51% من شركة أرقام بقيمة 37 مليون و500 ألف ريال ما شاء الله أتوقع مجرد توقع يعني تباركت الشركة بزيارتي لا تخاف طارق ما بي إلا تعشين المرة الجاية إنسان قنوع إذا عجبتك حلقة اليوم فأتمنى تدعمها بالنشر بالإضافة لتقييم البودكاست في آيتونز وكالعادة أستقبل ملاحظاتك واقتراحاتك وأرائك عموما على حسابي في تويتر @دبيان أو على هاشتاق البودكاست سوالف شرطة سفلية بزنس يعطيك العافية ونشوفك الأسبوع الجاي إن شاء الله في سالفة جديدة من سوالف بزنس